الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. عن أنس قال: قال أبو بكر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل أم أيمن رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أم أيمن هذه رضي الله عنها لها مكانة في قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانت مولاة له، ورثها من أبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت حاضنة للنبي عليه الصلاة والسلام في صغره، كانت عظيمة العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولم ينس لها هذا الجميل وهذا الإحسان، فكانت لها مكانة كبيرة في قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اعتقها صلى الله عليه وسلم لما تزوج بخديجة اعتقها صلوات الله وسلامه عليه، فتزوجت عبيد ابن الحارث، ومنه أنجبت أيمن الذي تكنى به، تكنى بأم أيمن من زوجها الأول الذي هو عبيد ابن الحارث. وهذا أيمن له هجرة وجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عبيد ابن الحارث تزوجت بزيد ابن حارثة، ومنه أنجبت أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال عن أنس بن مالك: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأيضا أم أيمن هذه من المهاجرات الأول رضي الله عنها وأرضاها. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مضى أبو بكر على العادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أم أيمن، فصحب عمر رضي الله عنه معه في زيارة لها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهيا إليها بكت، بكاؤها في دخول عمر، في دخول أبي بكر وعمر عليها، لأنهما ذكرها بالنبي عليه الصلاة والسلام وهما أخص أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ما يبكيك؟ لأن البكاء كان من أجل أن تذكرت النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرت فقده وموته فبكت. فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الذي من أجله حصل مني البكاء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. انقطع من السماء لأن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، به ختمت النبوات وبرسالاته ختمت الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسالة بعده، فبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي النازل من السماء، فهذا الذي أبكاها. وهذا الوحي النازل من السماء كان له أثر، وهم يصلهم طريا غضا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضاء به قلوبهم وتداوى به نفوسهم وتسعد به قلوبهم ويهنؤون بلذته وتدبره وعقل معانيه والعمل به. فهذا الذي تقول أبكاني، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عنها وعنهما وعن الصحابة أجمعين. قول أم أيمن، قول أم أيمن: ولكن أبكاني أن الوحي قد انقطع من السماء، انقطع من السماء يعني الوحي هذا النوع الذي هو الوحي النازل من السماء، من السماء، السماء العلو، والمقصود من الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من السماء أي النازل من الله سبحانه وتعالى وحيه عز وجل. فهذا النوع من الوحي انقطع، هذا النوع من الوحي انقطع، لكن هناك نوع من الوحي باقي لم ينقطع ومستمر إلى آخر الزمان. وجميع من ادعوا النبوة، جميع من ادعوا النبوة الذي كان ينزل عليهم هو هذا الوحي الذي لم ينقطع، وهو وحي الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا وحي مستمر، لا تزال الشياطين تفتن من تفتن في دينه بمثل هذا الوحي الذي هو وساوس تلقيها الشياطين في الصدور. فمن يدعي النبوة ويدعي أنه ينزل عليه وحي هو صادق فيما يدعيه أنه ينزل عليه وحي، لكنه وحي من الشيطان، وحي من الشيطان. أما الوحي الذي من الله رب العالمين هذا مثل ما قالت أم أيمن انقطع، انتهى. بموت النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد هذا الوحي لهذا الوحي نزول، انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يدعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن وحيا ينزل عليه وإن زعم أنه من الله فهو من الشيطان كما في الآيات المشار إليها. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
قال: باب في فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة أيضا كان له مكانة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تبناه قبل النبوة بزمن وبوقت، تبناه صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ما جاء في هذا الحديث أنه كان: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، إلا زيد بن محمد. النسبة هنا زيد بن محمد ليست نسبة بنوة، وإنما نسبة تبني، ليس ابنا له. زيد بن محمد هذه نسبة، ليست نسبة بنوة وإنما تبني، فكانوا يتبنون من الولد من يتبنون وينسبونه إلى أنفسهم، فكان هذا أمرا ماضية عليه حال الناس. فأنزل الله عز وجل في أوائل سورة الأحزاب: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. هذا قول تقولونه لكنه ليس حقيقة، قول لا حقيقة له. لما ينسب ويضاف إليه إضافة الابن، لما يضاف إليه إضافة الابن، هذا قول، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فجاءت هذه الآية بالمنع من هذا التبني وإلغاء هذا التبني، وكل ينسب إلى والده، مثل ما هنا قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لا يدعى إلى غير والده ولا ينسب إلى غير والده، بل جاء فيما بعد أحاديث فيها عد ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، من ادعى إلى غير أبيه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأيضا نزل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، المقصود هنا النفي، النفي، نفي صحة هذه النسبة، وأن الواجب أن ينسب كل ابن إلى والده، أن ينسب كل ابن إلى والده. لما نزل هذا الحكم ادعوهم لآبائهم، ونزل ما جعل أدعياءكم أبناءكم، لما نزل هذا الحكم نزل بعده إباحة زوجة الدعي، إباحة زوجة الدعي. الآن زيد الدعي الذي كان يدعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبناه صلى الله عليه وسلم، من هي زوجته؟ نعم، مرت معنا قريبا، زينب بن جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل بعد إلغاء التبني والمنع منه أنزل إباحة زوجة الدعي في قوله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فنزلت الآية بإباحة ذلك. فكان هذا الحكم الذي مر معنا قريبا مترتب على الحكم الأول، ألغي التبني أولا ثم نزل إباحة زوجة الدعي. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلي، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعدي، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل زيد بن حارثة وابن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ويعرف الابن والأب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه، فكان أسامة رضي الله عنه حبيبا إلى قلب النبي، وكذلك والده إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك والده. فكان أسامة يعرف عند الصحابة بحب رسول الله وكذلك والده. وفي قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأرادوا من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ألا تقطع يدها، قالوا من ما أحد يستطيع ذلك إلا حب رسول الله ابن حبه. فوسطوا أسامة وقال عليه الصلاة والسلام: ما تشفع في حد من حدود الله. وهذا الحديث فيه بيان، هذا الحديث الذي هنا حديث ابن عمر فيه بيان لمكانة أسامة ومكانة والده في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد الإمرة في جيش تحته كبار المهاجرين والأنصار، تحته كبار المهاجرين والأنصار، وسنه إذ ذاك 18 سنة، وتحته في ذلك الجيش أبو بكر وعمر وكبار الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس وجد في نفسه وأخذ يطعن في أهلية أسامة للإمرة على هذا الجيش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن تطعنوا في إمارته يعني أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، يقصد بمن حصل منهم ذلك. الطعن هذا ما حصل من الكل وإنما من قلة من بعض. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته يعني أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه يعني زيد بن حارثة من قبله. والطعن الذي كان في والده زيد بن حارثة لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة جيش غزوة مؤتة، وفيها في تلك الغزوة استشهد رضي الله عنه وأرضاه. قال وأيم الله إن كان لخليقا لها، إن كان أي زيد لخليقا لها أي جديرا وأهلا وكفؤا، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، إن كان لأحب الناس إلي، وهذه فضيلة له في مكانته وعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وأيم الله إن هذا، يعني أسامة ابنه، إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد لخليق أي أهل وكفؤ وجدير، إن هذا لها لخليق. وأيم الله إن كان لأحبهم، إن كان لأحبهم إلي من بعده، أي من بعد أبيه، من بعده أي من بعد أبيه، فأوصيكم به أن يكون هو الأمير، وأن تكون له الطاعة، وأن تكون تحت لوائه في هذا الجيش. ثم أخبر عن صلاحه وفضله ومكانته وديانته، قال فإنه من صالحيكم. نعم.
قال رحمه الله باب في فضائل بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي.
زيد بن حارثة الذي تقدم ذكره هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتيقه صلى الله عليه وسلم، وهنا بلال بن رباح هو مولى أبي بكر وعتيق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبلال أيضا هذا له شأن عظيم، وكان حسن الصوت، جهوري الصوت، فكان شرفه الله عز وجل بالصدع بالأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرفع الأذان، وأصبح لقبه الذي يعرف به مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرفه الله سبحانه وتعالى به. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في بيان رفعة شأن المؤذنين وعلو قدرهم ورفيع مكانتهم وعظيم ثوابهم عند الله، قال المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، إذا كان هذا في عموم المؤذنين فكيف بخيرهم وأفضلهم؟ بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مضى على هذا العمل الجليل العظيم السنوات الطوال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال صلاة الغداة يعني الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة. ما هي أرجى الأعمال التي عندك؟ حدثني بذلك. فإني سمعت الليلة خشفة أي صوت نعليك بين يدي في الجنة، بين يدي في الجنة، وهذا التقدم أمامه بين يديه هذا إشارة إلى الأذان الذي كان يرفعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات رضي الله عنه وأرضاه. فقال فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. مباشرة إذا توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار يعقب الوضوء مباشرة بصلاة، يصلي ما شاء الله ركعتين أربع ست ما تيسر له يعقبه بصلاة. يقول: هذا العمل أرجى الأعمال عندي، أرجو ثوابها أو أعظم ما أرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظم شأن الوضوء والطهارة والصلاة. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. مما يستفاد من هذا الحديث اتباع الوضوء بالصلاة، اتباع الوضوء بالصلاة لئلا يكون الوضوء خاليا من مقصوده، لئلا يكون الوضوء خاليا من مقصوده. وأعظم مقصود للوضوء هو الصلاة، فكان هذا طريقا مضى عليه بلال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يعده بلال أرجى الأعمال التي يرجع عليها عند الله سبحانه وتعالى عظيم الثواب وجزيل الأجر. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي.
قال: باب في فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. سلمان وصهيب وبلال كلهم من الموالي رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذه الفضيلة ذكر قصة، وهو أن أبا سفيان أتى أي المدينة، هذا قبل إسلامه لأن إسلامه تأخر، كان في فتح مكة. فأن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، يعني مر عليهم، وهذا الإتيان كان في المدينة، وكان هذا الإتيان في مدة الصلح الذي كان بعد الحديبية، كان هناك صلح معروف. ففي هذه المدة كان سفيان أتى إلى المدينة فمر على هؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي سلمان وصهيب وبلال، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، من عنق عدو الله ما أخذها. يعني أن هذا الذي هو أبو سفيان باقي يمشي ويتحرك، ما أخذت سيوف الله من هؤلاء. قالوا ذلك في تلك الفترة التي أشرت إليها قبل أن يسلم رضي الله عنه، قبل أن يسلم في ذاك الوقت الذي يتحدثون عنه كان عدوا لله، لكن الله عز وجل شرح صدره للإسلام فكان من أنصار دين الله سبحانه وتعالى، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أراد بذلك أنه كبير في قومه وله مكانة في قومه، ولا تقولون هذا في حقه. كأن والله أعلم أراد أن يلطف الأمر، لعل الله عز وجل يجعل له شيئا من الهداية والدخول لهذا الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. أغضب من؟ سلمان وصهيب وبلال. لعلك أغضبتهم، ما التفت إلى الكلام الذي قالوه في أبي سفيان، وإنما التفت إلى مراعاة هؤلاء ومكانتهم رضي الله عنهم أرضاهم. قال: لعلك أغضبتهم. ننتبه للجملة الآتية عظيمة جدا، قال لك: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لئن كنت أغضبتهم أغضبت ربك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك: لئن كنت أغضبتهم أغضبت ربك. فبالله عليكم، ماذا فعل السبابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم من إغضاب الله لهم، من إغضابهم لله عز وجل أو غضب الله عليهم؟ ماذا فعلوا بأنفسهم؟ ارتكبوا بابا عظيما وخطيرا وكبيرا في نيل غضب الله، غضب الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شيء مثل هذا، يعني يعتبر يسير مقارنة بما يفعله السبابة في حق الصحابة، في حق الصحابة رضي الله عنهم من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. فكل من يقع في الصحابة سبا طعنا ووقيعة شتما إلى غير ذلك فقد أغضب الله، فقد أغضب الله. وكلما كان ازداد من سب الصحابة زاد نصيبه وحظه من غضب الله سبحانه وتعالى عليه. فأبو بكر رضي الله عنه مباشرة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رجع إليهم مباشرة، مباشرة رجع إليهم. فأتاهم أبو بكر قال: يا إخوتاه، تلطف معهم ويتودد: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ هل أغضبتكم؟ هل وقع مني كلام يغضبكم؟ أغضبتكم؟ قالوا: لا، قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي، قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وهذه عندما تنطق لا تقرأ متصلة، لا لا. ولهذا بعض أهل العلم يعني يقول في مثل هذا الموقف أضف الواو قل: لا ويغفر الله لك، لا تقل: لا يغفر الله لك، لأنها توهم النفي للمغفرة. فيقولون: لا تقل: لا يغفر الله لك، ولكن قل: لا ويغفر الله لك. لكن هذا الحديث واضح بدون الواو، لكن يفصل، يعني لا تنطق متصلة، فتقرأ هكذا: لا يغفر الله لك. قال: أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك. ختموا ذلك الدعاء بالمغفرة، قالوا: يغفر الله لك يا أخي. وهذا اللطف في الخطاب بينهم، هو يخاطبهم بهذا، هذه الأخوة، وهم يخاطبونه بها. والأخوة هنا المراد بها أخوة الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة الدينية هي أوثق الروابط وأعظم الصلات على الإطلاق هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا وألف اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.